التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بألف خير، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها افتتاح مرسى الزوارق في الأعظمية، مواطنون يعانون من اسطوانات الغاز، العراق يبحث عن أثاره الضائعة في أوكرانيا، مبدأ التوافق بين الرفض والقبول والتوقف والاستمرار، وهل فقد العيد رونقه القديم وتحول إلى طقس روتيني؟ وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. أما الآن فأترككم مع ملف العراق ونبيل الحيدري.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. هل يأتي زمان تسأل فيه الأحزاب من أين لك هذا؟ وفي البصرة قائمة المشاريع النفطية طويلة لكنها تنتظر التنفيذ. يثير تأخر إصدار قانون الأحزاب من قبل مجلس النواب أسئلة مرتابة، بعضها يتعلق بصيغة التأسيس وضوابطه، والأخرى بقضية تمويل نشاط الأحزاب ومصادره. مطالبات عديدة دعت إلى الكشف عن مصادر التمويل التي تستخدم بالصرف على المقرات والفضائيات والصحف والدعاية الانتخابية، في وقت طالب سياسيون وبرلمانيون بإيجاد حل لقضية تمويل الأحزاب التي يتهم بعضها بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية، مما يجعلها دائمة الارتباط بها. في الوقت نفسه تنافس قادة سياسيون لكتل كبيرة لتبرئة ساحتهم من الحصول على دعم مالي خارجي. النائب سليم الجبوري عضو الحزب الإسلامي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحزب يعتمد على أعضائه وجماهيره في تمويل نشاطاته، ومنها الانتخابي بحسب قوله.
مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ضمن صفوفها شخصيات عديدة، البعض منهم مرتبط بوظائف، البعض تجار، وهناك اشتراكات ورسوم شهرية تطوعية من أفرادهم، وأيضا يحاول أن يكون إلى قدر من الاستثمارات الداخلية البسيطة اللي يستطيع من خلالها أن يدير يعني نشاطه وأعماله خصوصا في الحملات الانتخابية.
وفي الجانب الآخر، أو ما يمكن وصفه بالأحزاب الصغيرة، تحدث أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي بمرارة عن الواقع المالي لحزبه الذي يقترب عمره من 50 عاما بحسب قوله.
قسم منها لديها عدد من الفضائيات، من فضائية واحدة ولديها أكثر من صحيفة. نحن على سبيل المثال في الحركة الاشتراكية العربية راح يقترب عمرنا من حوالي نصف قرن، لدينا جريدة صار 7 سنوات نحاول أن نخرجها جريدة يومية لم نستطع، لذلك الآن تصدر 2 يوما في الأسبوع فقط بالكاد أن تسد نفقاتها. احنا نفقاتنا مكشوفة ومعروفة، ما عندنا لا متفرغين ولا أي شيء من الامتيازات اللي تأخذها الأحزاب الكبيرة، نعتمد على اشتراكات وتبرعات بعض الأصدقاء.
ويتهم مراقبون الأحزاب والكتل السياسية بالتهرب من كشف مصادر تمويلها التي ما زالت مبهمة، ويعترف بعضهم بأن عدم وجود قانون للأحزاب يسمح باستمرار ضبابية التمويل. الخبير القانوني حسن شعبان تحدث حول هذا الجانب لإذاعة العراق الحر قائلا:
التمويل الآن لا يخضع إلى أي ضوابط قانونية، إنه قانون الأحزاب القديم اللي قانون الجمعيات والأحزاب الذي سن في زمن النظام السابق لم يعد مفعلا، وأن قانون ليس هناك قانون وليس هناك قاعدة وليس هناك تراخيص وليس هناك أي مجال قانوني للمحاسبة. ولهذا تجد أن هذه الأحزاب الكبيرة والصغيرة تتخذ إجراءات تدعم من قبل الداخل أو الخارج بدون رقابة قانونية بدون رقابة حكومية، وهذه مسائل خطرة ينبغي أن تتوقف عندها الحكومة والبرلمان.
المطالبة بإقرار قانون للأحزاب قد يحل إشكالية تمويلها، والتي تتهم بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية. عبد الإله النصراوي نوه إلى هذه النقطة في حديثه قائلا:
تشريع قانون ضروري على الأقل بالنسبة للأحزاب الصغيرة، أنه الدولة راح تكون مسؤولة عن دعمها. أنا أعتقد هذا خيار جيد، ويكون في ميزانياتها قاضية على الرقابة المالية، يحميها من الانحراف السياسي. هذه المشكلة اللي احنا نعاني منها الآن في العراق نتيجة اختراقات الدول المجاورة في الوضع السياسي العراقي.
ومع العثرات التي تواجه إقرار قانون الأحزاب، فإن النائب سليم الجبوري يتفائل بالدعم المالي المتوقع قانونا للأحزاب الكبيرة، من أنه سيوفر شفافية لمصادرها المالية ويلغي الحاجة إلى الدعم الجانبي بحسب تعبيره.
ينبغي كذلك إذا صدر القانون أن توفر الدولة للأحزاب الكبيرة مقدار من المال الذي تدير به ذاتها، ومعيار الأحزاب الكبيرة التي تخرج نتائج في الانتخابات إذا ما تمت، حتى لا نكون أمام فوضى أحزاب غير متنافسة متناثرة. طبعا شيء مرتبط بشيء آخر، لا يمكن اليوم الحديث عن دعم أو منع الدعم الجانبي إذا لم تكن هناك وسائل رقابة حقيقية يمكن تحقيقها من خلال قانون أحزاب ينظم عملها.
ترى هل هناك تخوف من أن يعيق التمويل القانوني للأحزاب عملها السياسي والحزبي؟ الخبير القانوني حسن شعبان ينفي ذلك ويوضح:
لا يمكن أن تعتبر هذه عوائق أمام العمل السياسي أو حرية العمل الحزبي أبدا، إنها مجرد وضع ضوابط وأصول مالية تقتضي إطاعتها، وهذه موجودة في كل دول العالم حتى في الدول المتقدمة. هناك شفافية في قضية المالية لأنه قضية أساسية وضرورية.
حسن شعبان ينبه إلى أن أغلب الأحزاب كانت قبل تغيير النظام في عام 2003 محدودة الموارد، لكن تلك الموارد والإمكانات تضخمت بشكل ملفت فيما بعد.
هناك ظواهر تدلل على أن هذه الأحزاب التي كانت هي موجودة في خارج العراق غالبيتها أو أسست في الداخل هي لا تمتلك مال، لكن هذا النفخ المالي الهائل يثير علامات استفهام وعلامات تعجب، من أين أتى هذا المال؟ وهناك قانون نافذ المفعول، هو قانون من أين لك هذا؟ تستطيع دائرة النزاهة، ولا أدري لماذا لا تفعل هذا القانون.
ويخشى مراقبون وسياسيون من أن بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة قد تكون استغلت بشكل ما المال العام لتمويل نشاطاتها ومتطلباتها. أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي لا يشخص الأسماء، لكنه يطرح الاحتمال.
أعتقد أن جزء كبير من الأحزاب الحاكمة جزء أساسي من تمويلها هو من أموال الدولة، يعني لكن لا أستطيع أن أحدد بالضبط شنو هو الملموس، لأنه كان قسم من هذه الأحزاب هي مثل إمكانياتنا قبل سقوط النظام، فكيف فجأة تحولت إلى كل حزب عنده فضائيات اثنين أو ثلاثة، وكل حزب عنده عدد من الجرائد، وكل حزب عنده مئات من السيارات والمقرات، وكيف هذا الأمر تم؟ لماذا لم تستطع القوى الأخرى أن تحصل على هذا الشيء؟
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. قال رئيس شركة نفط الجنوب التي تشرف على معظم الصادرات من الاحتياطات النفطية للعراق ضياء جعفر، قال أنه توجد خطة جاهزة لإنشاء 4 منصات عائمة جديدة و3 خطوط أنابيب نفط بحرية. وأضاف ضياء جعفر في تصريحات لوكالة رويترز أنهم يهدفون إلى الانتهاء من هذا العمل في النصف الثاني من عام 2011. وأن هذا سيعزز الطاقة التصديرية العراقية إلى 8 ملايين برميل يوميا بحسب قوله. يذكر أن للعراق مجموعة صفقات مع شركات النفط العالمية الرئيسية يأمل في أن تدفعه إلى المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في العالم بعد أن توقف عند المرتبة 11. ومؤخرا وضعت بالفعل اللمسات النهائية لعقد مع شركة بي بي البريطانية وشركة سي أن بي سي الصينية لتطوير حقل الرميل العملاق. من جانبه أكد عضو لجنة الاستثمار في محافظة البصرة المهندس النفطي إحسان عبد الجبار أن المحافظة تعتبر منطقة استقطاب استثمارية مغرية لما تمتلكه من مؤهلات في مجال الصناعة النفطية كالمصافي والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها. المهندس النفطي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر:
البصرة تعد منطقة مناسبة جدا لتطوير وتأهيل وتوسيع منظومة الصناعة النفطية وخاصة منظومة صناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمدة الكيميائية وصناعة التكريرية وصناعة التكميلية وصناعة المصافي لما تمتلكه من المؤهلات ولما تمتلكه من إمكانيات فنية كبيرة قادرة على تشغيل مثل هذه المؤسسات.
وتحمل حاليا 3 خطوط أنابيب النفط إلى منصتي خور العمية والبصرة في مياه الخليج. ويشير تقرير وكالة رويترز أن المعدات المستعملة في منظومة النقل هذه قديمة ومتهالكة بعد سنوات من الحروب والعقوبات، وأن خطوط الأنابيب الحالية لا يمكنها أن تتحمل ضغط معدل ضخ أسرع. ونقل التقرير عن رئيس شركة نفط الجنوب ضياء جعفر أنه يجري التوجه لإقامة منشآت تخزين النفط ومنشآت الضخ الجديدة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط نتيجة لاتفاقيات تطوير الحقول النفطية الجديدة. رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي أكد على أهمية البصرة في استيعاب مشاريع الاستثمار وكشف عن قرب الاتفاق مع شركات أجنبية على إنشاء عدد من المصافي النفطية في المحافظة.
هنالك خاصة في محافظة البصرة معلن استثماريا هناك إنشاء مصافي في محافظة البصرة للمشتقات النفطية، وهذه أحد المشاريع اللي نؤمل أن تكون خلال أوائل البدء بها أول عام 2010 كشركات استثمارية عالمية تتصل بالحكومة المحلية في هذا الصدد، وعلي إن شاء الله سوف يتم الاتفاق لعقد هكذا صفقات وهكذا مشاريع.
ونبقى في أجواء النفط، حيث أعلن الجمعة مدير شركة الحفر العراقية إدريس الياسري أن الشركة تعتزم حفر 180 بئرا نفطية جديدة عام 2010، وأنها أي الشركة ستكون قادرة على حفر أكثر من 250 بئرا جديدة كل عام اعتبارا من 2011. تأتي هذه التصريحات في وقت يفتقد المواطن البصري خطوات ملموسة لمشاريع الصناعة النفطية. عضو لجنة الاستثمار في البصرة المهندس إحسان عبد الجبار أشار في حديثه أن من العوائق التي تؤخر تفعيل النشاط الاستثماري في حقل الصناعة النفطية حداثة التجربة وعدم اكتمال الأطر القانونية والتعليمات بحسب وصفه.
بدأ يلوح في الأفق نضج للتعليمات ونضج للتشريعات، وبدأت وزارات المعنية وخاصة وزارة النفط ووزارة الكهرباء تتكلم في مجال كيفية وضع أسس وأرقام من الممكن أن تكون نقطة استقطاب للمستثمرين مجال صناعة الطاقة عموما. صحيح إحنا مثل ما تكلم جنابك إنه البصرة ثرية، لكن حداثة التجربة وقلة وجود التشريعات والتعليمات والنظم وأطر حماية الصناعة أدت إلى توقف المستثمرين عن البدء.
ويوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي طبيعة التداخل في صلاحيات الحكومة المركزية والحكومة المحلية بخصوص المشاريع الاستراتيجية من غيرها. المقصوصي قال:
هنالك تداخل بين قرارات الحكومة المركزية والحكومة المحلية. المشاريع الاستراتيجية هي من اختصاص الحكومة المركزية، إلا أن الحكومة المحلية تأخذ دورها في تعجيل هكذا مشاريع، تأخذ دورها في عندما تقوم في تخطيط الخطة الاستراتيجية الخمسية لتلك المحافظة، وعليه الحكومة المحلية لها الدور المباشر في الإسراع في عمل تنفيذ هكذا القرارات.
وعلى صعيد البيئة الأمنية، فيؤكد عضو لجنة الاستثمار في البصرة المهندس إحسان عبد الجبار أن البيئة الأمنية في المحافظة تدعو إلى الاطمئنان، وهي مشجعة على البدء بالمشاريع الاستثمارية بحسب رأيه.
يعني حقيقة البصرة منذ سقوط النظام إلى اليوم تعمل فيها شركة نفط جنوب التي تنتج مع معدلة يوميا من 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل، وتعمل فيها شركة مصافي الجنوب، وتعمل فيها شركة موانئ العراق وشركة الأسمدة الجنوبية. عمل هذه الشركات في المدينة يدل على وجود استقرار نسبي، ممكن من خلال هذا الاستقرار وتوفر الغطاء الأمني أن تعمل مثل هذه الشركات. يعني احنا طوال المدة التي أصاب العراق قاطبة شمالا وغربا حالة الشلل، البصرة لم تصبها أي حالة شلل، بالعكس يعني بقيت هذه الشركات تعمل، وبقي المجهزون المواد الكيميائية والسبير بارت، وبقيت العقود التطويرية والتأهيلية عاملة.
يشار إلى أن البصرة تضم فضلا عن مواقع ومشاريع مختلفة في الصناعة النفطية مجمع معامل الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي تعاني من ظروف صعبة منذ التخريب والنهب واسع النطاق الذي تعرضت له بعد أحداث 2003. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. هذه تحياتي وتمنياتي لكم، بعيد سعيد وأيام مباركة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبي رد علي يا حبيبي، حبيبي رد علي يا حبيبي. ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون مطفي لي ناري. ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون مطفي لي ناري. المشكلة انك جرح قلبي وطبيبي. رد علي، رد علي يا حبيبي،
حبيبي رد علي يا حبيبي،
يا حبيبي رد علي يا حبيبي.
وحن حتى العذاب تدري من الشوق، صرت انا بغيابك اشتهي ظلمك وحن حتى العذاب. ليش بس جروح من عندك نصيبي؟ رد علي، رد علي يا حبيبي،
حبيبي
رد علي يا حبيبي، يا حبيبي رد علي يا حبيبي.
شمسة منك طيبتك حبك حنانك، لو ردت أنسى يذكرني مكانك. شمسة انت اهلي ودنيتي مو بس حبيبي رد علي رد علي يا حبيبي
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، منذ الحرب في عام 2003 فقد العراق آلافا من القطع الأثرية، بعضها تعرض للتدمير وبعضها الآخر سرق. بعد ذلك ظل العراق يبحث في زوايا العالم كله عن هذه الكنوز القديمة المفقودة، وقد عثر على عدد منها بالفعل وتمكن من استعادتها. وصل البحث اليوم إلى أوكرانيا التي عرضت تجربتها خلال الحرب العالمية الثانية في هذا المجال. ميخائيل ألندرينكو والتفاصيل.
عرب القائم بالعمل العراقي لدى كيف خالد الشمري عن أمله بأن تساعد أوكرانيا العراق في استعادة تحف ثقافية سرقت من متاحف البلاد بعد عام 2003. الشمري أدلى بهذا التصريح أثناء لقاء مع نائب وزير الثقافة الأوكراني ميكولا ياكوفينا، مضيفا أن العراق فقد حوالي 15,000 تحفة وكلها جزء لا يتجزأ من تراث الثقافة الإنسانية. ولفت الشمري إلى أن العراق يبذل جهوده سوية مع دول أخرى من أجل استعادة هذه التحف، ويشيد بالمساعدة التي تقدمها أوكرانيا للبحث عن قيم ثقافية عراقية في الأراضي الأوكرانية بحسب قول الشمري. نائب وزير الثقافة الأوكراني قال من جهته إنه يعير أهمية كبيرة للبحث عن القطع الأثرية العراقية في أوكرانيا. وذكر ياكوفينا أن المجتمع الأوكراني يتفاهم جيدا جدا الصعوبات التي يعيشها العراق حاليا، لأن أوكرانيا كانت قد مرت عبر مرحلة الاحتلال الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية. ولفت المسؤول الأوكراني إلى أن بلاده فقدت الكثير من آثارها الثقافية في تلك الفترة. وأشار ياكوفينا إلى أن أوكرانيا بصفتها عضوا في منظمة اليونسكو تبذل قصارى جهودها من أجل حماية تراث الثقافة العالمية وعرقلة تهريب القطع الأثرية عبر الحدود الأوكرانية حسب ما قال ياكوفينا. المحلل السياسي الأوكراني المتخصص في قضايا العالم العربي فيكتور كاسبروك توقع في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن تقدم أوكرانيا مساعدة ملموسة للعراق في مسألة استعادة التحف المسروقة. أعتقد أن دور أوكرانيا في هذه الجهود قد يكون كبيرا، ونعيد إلى الأذهان أن بعض الأوكرانيين خبوا في بيوتهم قيما ثقافية من قصور النبلاء والأرستقراطيين والمتاحف التي تعرضت للنهب والسلب خلال الثورة البلشفية عام 1917، وأعادوا هذه التحف والقطع الأثرية بعد استدباب الأمن في البلاد. أو أستطيع أن أضرب مثلا آخر، فقد وقع حريق في المكتبة العلمية المركزية في العاصمة الأوكرانية عام 1964، وكان الناس يأخذون كتبا من أكوام مكدسة بقرب من المكتبة ويصلحونها ويجلدونها من جديد ويعيدونها إلى المكتبة. وتبع كاسبروك يقول: لا أستبعد أن يكون بعض العراقيين قد خبوا بعضا من القطع الأثرية، والآن يجب على السلطة العراقية أن تقنعهم بإعادة هذه القيم الثقافية، وربما ينبغي أن تقدم الدولة مكافأة مادية مقابل إعادة التحف. ومن الممكن تأسيس صندوق غربي لمساعدة العراق في استرجاع هذه القيم، لأنها تتبع للعالم كله وليس للعراق فحسب، ولذلك على العالم المتحضر بأسره أن يسعى نحو استعادة التحف العراقية المسروقة.
ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد فترة تأجيل لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، تم افتتاح مرسى الزوارق في العظمية، وهو مرفق ترفيهي يجد فيه المواطنون خلاصا من الروتين ومن العمل، حيث يمكنهم التجول في ناقلات وعبارات في نهر دجلة. غير أن هذا المشروع لا يضم عبارات فقط، بل مرافق أخرى تحول المكان إلى مقصد للزيارة بالنسبة للأسر والأفراد في بغداد. خالد وليد حضر الافتتاح ووفانا بالتقرير التالي.
مع حلول عيد الأضحى المبارك، افتتحت وزارة النقل العراقية مرسى زوارق الأعظمية بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات. المرسى الذي أشرفت على إنجازه وتنفيذه شركة النقل البحر التابعة لوزارة النقل، يحتوي على 3 ناقلات ترفيهية نهرية إلى جانب صالة للحفلات، كما قال مستشار وزير النقل عصمت عامر جبار لإذاعة العراق الحر.
من عام 2003 مشروع المراسي هو مغلق ولم يفعل، وقد قمنا بإجراءات استثنائية بتفعيل هذا المشروع في هذه السنة. كان هناك إشراف مباشر من قبل معالي وزير النقل سيد عامر عبد الجبار لتفعيل هذا المشروع، وقد فعلناه بإمكانياتنا الذاتية. هذه المعدات معدات كانت غارزة في الطين، والحمد لله إن شاء الله قدرنا نصلحها بالتعاون مع القطاع الخاص، والمشروع يتكون من 16 مرسى 8 على كل ضفة.
واستمر العمل في تأهيل مرسى الأعظمية ما يقارب 3 أشهر، تم خلالها بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص إعادة تشغيل الزوارق والناقلات النهرية، كما قال المهندس المشرف على المشروع مازن عبد الجبار لإذاعة العراق الحر.
قامت كوادرنا من مهندسين وبحارة ولحامين بإعادة تأهيل هاي الدافعات اللي تشوفون والجنايب الموجودة هنا اللي كانت مدمرة بالكامل وقسم منها قاعد بالطين. قاموا بمجهود جبار جدا الكوادر الموجودين، الولد هسه شوفوهم علي يشتغلن. حاولنا نرجع شيء بسيط، كلفة كل قطعة واحد كلف ملايين الدنانير، كلف القطع تصلحت واحدة بعد أخرى، يعني كانت مدمرة بالكامل مبيوقة بالكامل، رجعوها قدر الإمكان وقدر المستطاع، وصنعوا قسم أجهزة وحوروا قسم من الأجهزة إلى أن قدرنا أن نرجعهن إلى هذا المستوى الموجود، وإن شاء الله نطمح بعد مستوى أكثر. وشغلنا ماشي، بعد عندنا جنايب وعندنا دافعات راح ننزلهن للشط قريبا إن شاء الله ويشوفون، وعندنا راح يصير 16 مرسى بالشط.
ويعد مرسى الأعظمية مرحلة أولى ضمن مشروع يشمل على إنشاء مرافق سياحية نهرية و15 مرسى آخر على ضفتي نهر دجلة في بغداد، كما أوضح وزير النقل عامر عبد الجبار لإذاعة العراق الحر.
يعني احنا المراسي النهرية الآن افتتحنا أول مرسى هو الأعظمية، هنالك في مخططنا أن نفتتح 16 مرسى وكذلك 4 مطاعم عائمة و8 زوارق متوسطة الحجم و10 زوارق صغيرة الحجم. من المتوقع أن تتوسع هذه الزوارق، ونحاول بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لأن إحنا حجم الزوارق يعتمد على الغاطس الموجود. وزارة الموارد المائية إذا تمكنت من زيادة الغاطس بإمكاننا جلب زوارق أكبر حجم، ولكن هو اليوم دخول زوارق حديثة موديل 2009 في نهر دجلة يعني يعتبر إنجاز كبير إن شاء الله، وإن كانت صغيرة الحجم، لكن نتوقع المرحلة الثانية أن ندخل متوسطة الحجم.
وتتولى وزارة الدفاع بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حماية وتأمين مشاريع البنى التحتية ومن ضمنها مرسى الأعظمية، كما قال مدير عمليات البنى التحتية في وزارة الدفاع اللواء الركن كمال الساعدي لإذاعة العراق الحر.
بتوجيه من السيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس وكالة الجيش المحترم، دأبت مديريتنا مديرية عمليات البنى التحتية لوزارة الدفاع أن تقدم كل الدعم والإسناد والحماية إلى وزارات البنى التحتية ومنها وزارة النقل. حقيقة من خلال التنسيق عبر مديريتنا مع قيادة قوات البرية ومديرية الحركات العسكرية وقيادة عمليات بغداد أن نؤمن كل الحماية إلى المرسى وإلى المواطنين، وقيادة عمليات بغداد عدت خطة محكمة وكاملة لتأمين الحماية للمرسى وكافة الأخوة الزوار المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال وزير النقل عامر عبد الجبار أن وزارة النقل ستتخذ إجراءات أخرى لخدمة المواطنين خلال عيد الأضحى، منها تقليل أسعار تذاكر الطائرات والقطارات وفتح المرافق السياحية التابعة لوزارة النقل مجانا للمواطنين خلال العيد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
للصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ونتابع مبدأ التوافق بين الرفض والقبول والتوقف والاستمرار، وهل فقد العيد رونقه القديم وتحول إلى طقس روتيني. سيدتي وسادتي، التقرير التالي يناقش قضية سياسية مهمة وهي التوافق. تعرف الديمقراطية في العراق بكونها ديمقراطية توافقية، رغم أن الديمقراطية بمفهومها العام في العالم تقوم عادة على رأي الأغلبية. التوافق في العراق حسب قول البعض جاء لظروف خاصة، وكان الهدف منها عدم عزل أي فئة حتى لو كانت صغيرة. مبدأ التوافق عارضه البعض منذ البداية وأيده البعض منذ البداية أيضا، واليوم تثار القضية من جديد مع اعتماد تعديل قانون الانتخابات، حيث يرى البعض أن الاعتماد جاء بدون توافق. هذا البعض ينتقد عدم التوافق لأن الديمقراطية في العراق رافقها التوافق حسب قولهم. على أي حال، لنحاول أن نفهم معنى كلمة التوافق ونفهم مسيرة السياسة في العراق من خلال آراء عدد من النواب. معكم غسان علي.
بالرغم من التحولات السياسية الجذرية التي شهدها العراق بعد العام 2003 وسيادة المفاهيم الديمقراطية ومبدأ حكم الأغلبية، إلا أن التوافقات السياسية ظلت حاضرة في المشهد السياسي العراقي، الأمر الذي عرقل أو آخر إنجاز الكثير من القوانين المهمة في مجلس النواب العراقي. ولعل ما شهدته جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات المنقوض من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وما رافقها من انسحاب كتل برلمانية عديدة، يشير إلى احتمال الانقلاب على مبدأ التوافقية، الأمر الذي يرى فيه النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي مخالفا للاتفاقات المبرمة بين القوى السياسية، مشيرا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذا الأمر أثبت مدى عدم انسجام تلك القوى داخل مجلس النواب العراقي.
الحل الذي توصل إلى مخالف للتوافق الوطني الذي سعينا إلى تكريسه طيلة الفترة الماضية، وأنا عجبي على شركاء كانوا قبل 10 أيام أو 15 يوم غير مستعدين لعقد جلسة ما دام أكو مكون غايب، يصدرون هذا القانون بغياب مكون أيضا. المشكلة أنه عاد مجلس النواب وعادة النخبة السياسية إلى شكلها عام 2006 و2005 وهي تلك التشكيلة غير المنسجمة، بالتالي أنا أعتقد هي المشكلة اليوم وليست مشكلة النقض.
وبالرغم من إقراره بأن الابتعاد عن مبدأ التوافق هو خير سبيل لحل بعض المسائل الشائكة ومنها قانون الانتخابات، يرى النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف أن البرلمان العراقي عمل وفق هذا المبدأ منذ تأسيسه، وبالتالي فعليه الالتزام به، مشيرا إلى أن ما جرى في جلسة يوم الاثنين الماضي قد يتسبب في عرقلة إجراء الانتخابات بموعدها المقرر.
يعني وإن كنت أنا أعتقد شخصيا التصويت هو الطريقة الوحيدة لحل المشاكل البرلمانية، والتوافق يأخذ وقتا، وهذا الوقت هنا مهم في قضية انتخابات مجالس مجلس النواب، لكنه بنتيجة هي سنة سنها المجلس ويجب أن يستمر بها للنهاية، رغم أن هذه السنة تؤدي إلى التعطيل عادة، وخرقها في الوقت الحاضر قد تؤدي إلى أزمة سياسية مزعجة وقد تؤدي إلى مشاكل سياسية، يعني وأقلها هو تأخير انتخابات. انتخابات لا أعتقد ستكون في وقت المحدد.
وكان مجلس النواب العراقي شهد أجواء مماثلة أثناء التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، تمثلت بانسحاب كتلة التحالف الكردستاني من جلسة التصويت. ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني في حديث لإذاعة العراق الحر أن أهمية قانون الانتخابات والانعكاسات السلبية التي قد تحصل نتيجة التأخر إقراره حتمت على القوى السياسية تجاهل مبدأ التوافق والاتجاه نحو تمريره بالأغلبية.
الديمقراطية لا تعني دائما هو أن يرضي الجميع بتوافقات، ولمستحيل يرضي الجميع وإرضاء الناس غاية لا تدرك، لأن هذا القانون ليس قانون يمثل شريحة معينة، بيمثل واقع العملية السياسية وقلب العملية السياسية وأيضا قلب وأداء البرلمان الذي يمثل العمود الفقري للعملية السياسية. فعملية عدم تمرير هذا القانون وتوقيفه مبررات ما تستمد إلى أبعاد قانون دستورية، صار لابد أن يمرر هذا القانون بالأغلبية.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رحب بما جرى في جلسة يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه قد يكون بداية لإلغاء مبدأ التوافقية السياسية والمحاصصة من المشهد العراقي.
إذا كانت هذا الخطأ المزدوج من السيد الهاشمي ومن البرلمان العراقي في الإجهاز أو بداية خطوة لتلافي أو لإلغاء سياسة التوافق التي حكمت المشهد السياسي العراق تحديدا في حكومة الوحدة الوطنية حكومة 2005، أنا أعتقد أننا يجب أن نحتفي بهذا الخطأ المزدوج، لأن ما يهم في هذه المرحلة هو الحديث عن عملية سياسية وعن عملية أغلبية برلمانية عراقية، أيا ما كانت هذه الأغلبية علها تكون بداية حقيقية لتجاوز لغة المحاصصة ولغة التوافقات التي حكمت المشهد والتي أساءت إلى العملية الديمقراطية في العراق الحديث.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، كل عام وأنتم بألف خير. عادة ما يأتي العيد حاملا نسمة فرح وانطلاق تضفي نوعا من البهجة على النفوس، ولكن ترى هل تغيرت طريقة استقبال الناس لهذه الأعياد؟ هل تحول العيد إلى طقس روتيني لا يغير قديما ولا يضيف جديدا؟ مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد لاحظ أن بعض المواطنين تحدثوا في هذا الاتجاه.
قبل العيد كان بسيط، يعني الناس بسطاء يحبون هذه الفترة ينتظروها، يعني فد سنة، لأنه شنو قلة وسائل الإعلام، التلفزيون، الستلايت، غير السفر، الآن غيرت الحياة.
المتحدث هو المواطن حسن فالح، وهو يقارن بين الاحتفاء بالعيد أيام زمان والعيد اليوم، ويبدو أن حسن يميل إلى أن العيد فقد الكثير من بريقه بمرور الزمن واختلاف الظروف، وهو يعتقد أن الظروف الاقتصادية والسياسية قد ألقت بظلالها على العيد كمناسبة مهمة فغيرت من درجة احتفاء الناس به.
ولكن ثقافة المجتمع اختلفت، يعني الزيارات البر خارج القطر، الناس شافت أشياء، قامت تقارن الظروف المادية الآن، الظروف البلد، الاقتصاد، السياسة.
ويبدو أن المواطن ميثم حاكم يذهب هو الآخر إلى تأييد الرأي القائل بأن العيد أضحى مناسبة عادية وقل الاحتفاء به، ويعتقد ميثم أن احتفاء الناس بالعيد أيام زمان كان أكثر حميمية منه اليوم.
هو العيد هسه مو على بساطة قبل، العيد هسه صار بشغلات، وقبل كان الناس على بساطتها، الناس الأطفال عيد أطفال، ونفس الوقت قبل الناس تتهيأ للعيد مثل تعلم الناس التصالح بيناتها، أكو عوائل مزاعة التصالح، هذا العيد. العيد هسه صار به غير شغلات.
كان لضحكات الصغار وصخبهم حضور مميز يضفي على العيد حيوية وبهجة، فهو تعبير جلي عن الفرح بدون تحفظات، خصوصا حين يتحلقون حول المراجيح وباعة الحلوى. هذا ما يقوله المواطن حسن حاكم.
أيام زمان نقول في سنة السبعينات والثمانينات، لأن يعني عشناها احنا بوقتنا، كانوا يعني البيوت يسوون كليتة، يستعدون للخطار اللي يجيهم، قرايبهم، شغلاتهم، ويشترون الملابس ويشترون الشغلات، وفلوس ذول الجهال يصرفوا اللي قدام يطوهم، صح لو مو صح. وجهالنا قبل يعني العيد مالنا يختلف، يعني اشوفهم بالعرباين صاعدين بالمنتزهات رايحين. هسه بالوقت الحاضر العيد بهالسنة مو مثل قبل 20 سنة.
من جهتها تعتقد الباحثة النفسية في دائرة صحة كربلاء ندى عبد علي أن الظروف التي مر بها العراق غيرت كثيرا في نفسية المواطن العراقي، وبالتالي قللت إلى حد كبير من درجة تفاعله مع المناسبات واحتفائه بها. وتضيف ندى عبد علي أن ميل المواطن العراقي للتفاعل مع المناسبات غير السعيدة بدا أكثر من ميله للاحتفاء بالمناسبات السعيدة ومنها العيد. ولكن الباحثة النفسية ندى عبد علي تعتقد أن هناك ما أسمته بحركة تصحيحية في مزاج المواطن العراقي باتت تتضح مع التحسن الاقتصادي والأمني، وهي ترى أن المواطنين بدأوا يستعيدون حيويتهم. ويبدو أن الكاتب في مركز الشيرازي للبحوث صباح الطالقاني يتفق مع هذا الرأي.
لكل جيل مميزات من ناحية التعاطي مع المناسبات المختلفة. لأطفالنا بالوقت الحاضر يعني يعانون كما تعاني شرائح المجتمع العراقي الأخرى من رهصات العنف وغيرها من التغيرات التي حدثت في العراق في خلال 6 عام الأخيرة. أنا متفائل بمستقبل أفضل، على اعتبار أنه مؤشرات التحسن، مؤشرات تمتع الأطفال بفسحة من الأمان ببنى تحتية، يعني قد تكون الآن غير مناسبة، ولكنها تبشر يعني بالفترة القادمة بالتحسن أكثر.
العيد مناسبة دينية واجتماعية هامة لا ريب، وهو يتكرر لمرتين في العام، ويبدو من خلال سن العيد بعد مناسبتين هامتين هما شهر رمضان وحج بيت الله الحرام أن الهدف هو إشاعة ثقافة الفرح بين المسلمين وحثهم على التفاؤل. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا وشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا،
يكون العيد واحد يكون صوت،
وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونا. ليلة العيد
الكفية شان سويها والتكلية،
بس أذهاننا كلها من العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
عيوننا اللعب انت على راسي، كل لحظة كل ساعة انت على عيني، دلوع يا زيني حنا لو اثنيني روح جماعة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع،
والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم لغني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواصل الأجيال الحفاظ على الموسيقى العراقية الأصيلة والغناء التراثي، ولعله من المدهش أن نعرف أن عشرات من الفنانين العراقيين يواصلون في بلدان المهجر إغناء تراثهم الموسيقي والغنائي بحرص ومسؤولية، بل إن غير قليل منهم اجتذب معجبين أجانب ليعلموهم عزف آلاتنا القديمة وشدوى الأغاني العراقية الأصيلة. أنور أبو دراغ واحد من هؤلاء، ولئن استقى معارفه الأولى في مدرسة الموسيقى والبالية ببغداد منذ سنوات، فإنه يواصل الآن في الخارج التبشير بآلته السحرية التي يعشق الجوزة، وبإشاعة المقام وغنائه الجميل. مع أنور أبو دراغ والجوزة، أهلا بكم.
تبدو آلة صغيرة رشيقة بدائية، لكن قدرتها على أن تنطي صوت وتأثير واضحة كبيرة. أنور أبو دراغ، ما سحر آلة الجوزة بإيدك؟
آلة الجوزة هي عشيقتي الأولى طبعا.
هذا ما يغيظ امرأة ما؟
تعرفت عليها كان عمري 12 سنة، وإلى الآن هي أقرب آلة موسيقية إلى روحي. حتى أعزف آلة العود أو الكمان، بس تبقى الجوزة هي أقرب آلة إلى نفسي وروحي.
شنو خصوصيتها ليش؟
خصوصيتها هي أنه نقدر نسولف سوية أنا وياها.
جميل.
أقدر أحكي لها وتحكي لي
هي طيعة؟
كثير معاي كثير.
ما تصير مشاكسة أحيانا؟
حتى لا تصير، بس بأحيان كثيرا نمشي سوا.
تبتشيك أحيانا؟
كثير.
ليش؟
تبتشيني لأنه الجوزة تسمع كثير، تسمعك كثير. أنا هيك أحسها فد إنسانة حنينة، تفتح صدرها إلي، أقدر أحشي لها كل شيء وتواسيني بأحيانا كثير.
تفرحك؟ تضحكك؟
إيه ملازمتني سوا، يعني بأفراحي بأحزاني بانفعالاتي. أول شيء أتوجه للجوزة قبل أي شيء آخر.
يوميا تعزف؟
يوميا تقريبا.
كجزء من تدريب أو عشق أو يعني مجرد عادة صارت؟
أولا كتدريب، تعرف الأصابع تحتاج هذا التكنيك حتى أبقى محافظ على هذا المستوى. التواصل مع الآلة، الآلة مثل يعني الحبيبة، ما تقدر تتركها يوم إذا ما تسولف فيها.
بس مرات تزعل عليها وزعل عليها الحبيبة.
اي قلت لك انا، بس احيانا كثيره احنا سوا
متصالحين. ها
اي.
طيب، حبيبتك هذه يبدو راح تسويها حبيبتنا، حبيبه المستمعين، الجوزه. صناعتها خاصه، يعني يمكن كلمه جوزه ماخذ لي انها تعتمد جوزه الهند. يعني
نعم، الجوزه هو تسميه بالعراق لانه مصنوع الصندوق الصوتي من جوز الهند.
تصنيعها اليوم الان تنتج فقط بالعراق؟
بالعراق نعم،
درجه رئيسيه بالعراق.
نعم بالعراق.
من جت تعتقد تاريخها انه تجي جوزة الهند اللي هي جوزة هنديه؟
نعم.
شلون اعتمدت كصندوق صوتي لها؟
نعم، هو تاريخيا آلة الجوزة يرجعوها يعني علماء تاريخ الموسيقى الى العود الاكدي القديم اللي هو 2350 قبل الميلاد. فقط من ناحية الشكل، الجوزة الآن الحالية هي تشبه بالضبط العود الأكد القديم، بس مو مع القوس، لأنه القوس هو نتاج حضارة جديدة أو مراحل متقدمة.
الأوتار من أي مادة كانوا يسووها؟
الأوتار أكيد مو من نفس المادة، أكيد من الأمعاء الحيوانات. كل الآلات الموسيقية بذاك الوقت كان
وإلى حد ما لا زالت إلى الآن بعض الآلات المميزة تستعمل.
نعم.
مصران
نعم، مثلا الكمان الآن إذا يريدون يصنعونه ويردون يعطون نفس الإحساس مع العصر الباروكي، يأخذون الأوتار يصنعوها من الحيوانات. الحيوانات طبعا غالية الثمن جدا الآن قياسا بالأوتار اللي هي الميكانيكا والحرير. نعم.
إيش قد تكون طيعة هذه الحبيبة اللي سميتها عشيقتك الجوزة؟ تستجيب فقط لمنطقة معينة من الأنغام الشرقية، الموسيقى العراقية، المقام، يعني بس هذه حدود قدرتها على العطاء؟
بدون مبالغة وبدون هذه الأنا، بس أنا أعتقد وياي الجوزة أقدر أروح إلى مدى بعيد معها خارج إطار التراث وخارج إطار الموسيقى العربية. أنا أستخدم الجوزة بشكل أو بأسلوب تعبيري خارج عن أي شكل موسيقي كلاسيكي أو تراديشنال.
هذه يعني جزء من قدرات أنور أبو دراغ أم التوظيف لقدرات الجوزة؟
المبدع بكل الآلات، مو فقط الجوزة، بالعود وبكل الآلات، أنه هو يقدر يطوع الآلة بما يعني حملة من خبرة وروحية وأسلوب. بعدين لازم في عازفين كثيرين وفي آلات كثيرة، بس أنه من اللي يترك بصمة، من يترك أسلوب، هو هذا.
إلى أي مدى تستطيع أن توظف هذه الصديقة آلة الجوزة الموسيقية بحيث تساعد في إرسال رسالتك، وأنت معروف في أوروبا كمغني ومؤدي لأغاني التراث العراقي، كيف يتلقى الغربي أغانيكم وموسيقاكم والجوزة بذمتك؟
بخصوص عملنا بمجال المقام العراقي والتراث العراقي بشكل عام، نتناول الجانبين، الجانب الموسيقي والجانب الغنائي. بعض الأحيان نقدم المقام مثل ما هو الطريقة الكلاسيكية، لأنه ما ممكن الخلط بين الشيء الأصيل والتحديث بالمقام، على أساس أنه المستمع الغربي لازم يسمع بالضبط ما هو المقام، وبعدين إذا تريد تضيف لأي شيء أو تحدث تقول الآن أنا أطلع من هذا الإطار وأقدم بهذا بأسلوبنا الجديد. بعض الأحيان نستخدم مثل ما قلت فقط غنائيا، نستخدم المقام العراقي، وبعض الأحيان فقط الجانب الموسيقي. إذا أردنا أن نشرك الجوزة أو حتى السنتور أو الآلات الأخرى مع آلات يعني اللي موجودة بأوروبا، البيانو أو الكمان أو التشيلو، هذا نطوع بشكل يفهم الفنان والمستمع الأوروبي، حتى الموسيقيين المحترفين قد ما نمزج آلاتنا مع آلاتهم لازم يصير تفاهم كثير عالي من ناحية الموسيقية، حتى ما نخرج عن جماليات هذه الآلات. يعني ما نريد احنا نسويها غربية، نريد نعطي هذه الروحنا العراقية ونمزجها مع الأرواح الأخرى.
أقمتم يعني أنت كشخص ومجموعة من فنانين عراقيين شباب ومخلصين لتراثهم الموسيقي عدة فعاليات. جلب انتباهي تقرير للتلفزيون الإسباني عن واحدة من حفلاتكم المميزة وتحدثت عنك شخصيا كفنان عراقي، والتقرير تضمن يعني إعجاب ودهشة بقدرة الموسيقى العراقية على الإرقاص وعلى استجابة الجمهور، هذا صحيح؟
نعم. بالحقيقة هو المعتاد والمعروف عن المقام العراقي فقط يؤدى داخل صالة كونسرت. احنا تفاجأنا بهذا المهرجان كان بالشارع. طيب بالشارع انت ما معقول تسوي مقام مثل ما هو مقام، زين من يسمع؟ زين الجمهور واقف اصلا وبالالاف موجود، لازم يتحركهم، هم جايين حتى يرقصون، ما ممكن تأدي لهم مقام، مستحيل بهذه الطريقة الكلاسيكية. فأنا اقترحت على مدير المهرجان انه اذا تريد احنا نقدم، انا راح اغير كل المنهاج، وعندنا بعض الاغاني والفستات اللي هي ممكن تنسجم مع روح هذا المهرجان. فهو رحب كثير بالفكرة، واحنا من اول دقيقة حركنا الجمهور، لان انا اعرف يعني الجمهور تقريبا اوروبي، يعني عشت معه واعرفه. فادينا بعض الاغاني العراقيه اللي هي سريعه، وكان كثير منسجم وفرحان، نجح نجاح كبير.
يعني يمكن للمستمع الكريم في كثير من البلدان الغربيه تميل الى اقامه حفلات وكونسرتات ومهرجانات في الهواء الطلق، يعني يصير جهاد الفنان كيف يتصرف ويتمكن من الجمهور. تحريك الجمهور ليس شأن بسيط. فنان أنور أبو دراغ، الرذم والإيقاع يبدو العراقي ساحر، ولاحظنا أكثر من مهرجان عالمي نجحت الموسيقى العراقية والأغنية العراقية والبستة والشوبي في أن تحرك.
نعم نعم أكيد، كل مكان يعني أنت لو عندك موسيقى كثير جميلة وناجحة، إذا ما عرفت تستخدمها استخدام صحيح والمكان المناسب، ما أعتقد واحد رح يسمعها. نعم.
البعض يقول أن الموسيقى غذاء الروح، وغذاء الروح بمعنى أنها تفضي على الإنسان شكل من السكينة والاسترخاء. وتبدو لي شخصيتك وأحنا أول مرة ألتقيك هادئة، تحاول تعطي شكل مشكال الحكمة في تصرفك، إيقاعك هادئ، ما أدري قد هو هذا صحيح شخصيتك فعلا ولا، بس أنت تعتقد أنه الموسيقى لعبت وياك هاي اللعبة وروضتك أن تكون مسالم وهادئ بهذه الطريقة؟
الموسيقى أكيد لها تأثير كبير على شخصية الإنسان بشكل عام وعلى الفنان أيضا، بس أيضا دواخل الفنان هي أصلا موجودة، ولذلك تحس أنه ينعكس هذا على طريقتي بالأداء، هذا أصلا موجود بشخصيتي. يعني الآلة منطتني في أشياء أعطتني الآلة وفي أشياء أنا أعطيتها الآلة.
جميل. نعم. جميل. إذا افترضنا أنور أبو دراغ تعيش في مكان وأسحب منك الآلة أو أي وترية أخرى لموسيقية، شو يصير بك؟
أسحب عليك غير شيء.
صير إرهابي ها؟
لا يعني ما ممكن، يعني بعد هذه العسرة الكبيرة يعني فتحت عيني على الجوزة أو الموسيقى، ما ممكن تنفيني يعني إنه تأخذ آلة من أي يعني. طبعا تنفيني إذا تأخذ آلة، ما ممكن إنه تأخذ ابن أو حبيبة أو زوجة، أو ما ممكن.
الغربيين طبعا يثيرهم هذا الاهتمام، يثيرهم أكثر الآلة المميزة، هي آلة عراقية لم يألفوها، يعني تراثية عراقية بحتة. تكررت دعوات أن يتعلموا العزف على الجوزة أو يمتلكوها مثلا.
المجتمع الأوروبي بشكل عام يحب يتعرف على ثقافتنا، صدق يمكن أحيانا كثيرة عنده فضول أكثر من أدنى. الجمهور الأوروبي يتقبل كل شيء تراديشنال بدرجة عجيبة، يعني عنده استعداد يسمعك وهو جالس على الأرض منا إلى الصباح بدون ملل، بدون أن
الله.
نعم. وبما يخص رغبة التعلم، أنا أقصد لك حتى مو الهوات، حتى العازفين اللي هم بروفيشنال عندهم فضول أيضا يتعلمون مقاماتنا العربية من ناحية النظرية، وحتى من أيضا من ناحية العملية. بأحيان كثيرة عملت دورات ورشات عمل، كل سنة تقريبا أروح لليونان إلى جزيرة كريتا أعطي وركشوب عن المقام العراقي، موسيقى وغناء، لمدة أسبوع كامل. هذا المكان هو متحف موسيقي، يجون الطلاب من كل العالم. هذا السنة صارت في أستراليا، كان تجاوب أيضا كثير، وبعض من الطلاب اللي هم يجون لليونان يجوا إلى أستراليا.
جميل. لاحظ وبمرارة أقولها، كم تحدثنا في هذا اللقاء عن الغرب والأوروبي كيف يحب ويحترم موسيقاك أنت كعراقي وهذه الآلة الموسيقية الجوزة العراقية.
نعم.
لماذا لم تؤسس ثقافة احترام الفن، احترام الموسيقى، احترام الإرث الموسيقي في العراق مع الأسف؟
أنا أعتقد بهذا الجانب هي مو بس مسألة مسؤولية المتلقي أو الجمهور، هي مسؤولية الجهات المسؤولة عن هذا، خلينا نقول أجهزة الإعلام، وزارة الثقافة الإعلام لازم تعمل برامج وتقيم أو تنشئ مؤسسات. يعني أتذكرني هذه بيوت المقام العراقي انتشرت بكل العراق، حتى للإنسان البسيط يجي بعد
الثمانينات والتسعينات.
نعم. يجي بعد الوظيفة بعد الساعة 6 يروح يدخل دورات المقام العراقي. أما الآن هذه بتراجع، ما أعرف شنو السبب، هو إمكانية مادية أو هم ما منتبهين هذا الجانب. طيب هذا التراث البلد، إذا 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 نفس هذه الجهات اللي هي مسؤولة عن الثقافة بالبلد ما انتبهت، الجمهور ما راح ينتبه.
أنور أبو دراغ، شكرا لحضورك لمائدة حوارات هذا اليوم، وشكرا لصديقتك وحبيبتك وعشيقتك الجوزة. ودع المستمعين بما تحب.
يتهيأ الفنان أنور أبو دراغ لإنجاز أطروحة الماجستير في الغناء العراقي من جامعة بروكسل بإشراف خبيرة بلجيكية والباحثة العراقية الدكتورة شهرزاد قاسم حسن. شكرا لمتابعتكم حوار هذا اليوم أعزائي المستمعين، لكم تحيات نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.